أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البسم له يشتينها من المتن، من المتن، ولذا قال: وجه البداية بتسمية التأسي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. التأسي هو الاتباع في الفعل، فلما كان أول القرآن كذيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حذا حذوهم، كان القياس أنه يقول الحمد لله ولا يقول رب العالمين، لأجل أنه في الماء إلا يعني ينقلها ولا يسبر مثل القرآن يكملها في المثل. نعم، لأن في مثل الكافر ما بشي رب العالمين، كان القياس أنه يهبها بمثل الكافر أو يقول تأسيا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لأن ما بشي رب العالمين في الكافر. إذا هو يشتي يتأسى يتأسى ويسبر مثل الآية. كمل: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أبتر. الخبر المشهور، الخبر المشهور أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة. تمت. هذا ان الحديث هذا ما هو تأسي، ما بل انه عطفه على الايه، والله عملا، عملا بقوله صلى الله عليه واله: كل امر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو ابتر. ذي بال اي ذي شان، كل امر له اهميه وما بدأ بذكر الله فهو ابتر، والابتر مقطوع الخير. ومعنى ذي بال مقصود فعله، مقصود فعله لا إن لم يكن مقصودا. اشتنا أن البال القلب، يعني يقول له خلني على بالك، يعني على قلبك لا تنساني، فالقصد هو في القلب. فمعنى ذي بال ما كان مقصود. الظاهر منها أن ذو بال أي ذو شأن، ذو أهمية. لا إن لم يكن مقصودا كطرف العين والحركة اليسيرة. طرف العين يعني حركة العين، غماضها وفتاحها، فإذا ما سمى معها ما به مانع، لأن ما هي مقصودة وليست ذا بال. والإجماع، الإجماع معطوف على التأسي، صار وجه البداية بالتسمية التأسي والإجماع. فإن الإجماع واقع، فإنه لا خلاف بين المسلمين في شرعية البداية بسم الله تعالى. والأنسب تقدير متعلق للظرف من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له. الظرف قوله باسم الجار والمجرور، بسمه ظرف، قصده أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، أي عامل يعمل فيه. وإنما الإشكال في تعيين المتعلق، ما يكون في تشخيصه، أما هو ضروري تقدير، ضروري أن يقدر الاسم عامل يعمل في الجار والمجرور. لكن ما هو هذا العمل؟ قال: الأنسب أن يقدر له من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له. فالتسمية هنا مبدأ للقراءة، نقدر أقرأ بسم الله من القراءة والتأليف، ولا أؤلف لدلالته على تلبس المشروع فيه. وش عندكم النسخة؟ لدلالته ايش؟
على تلبس كل الشروع.
هذا كل تخدش. لدلالته على تلبس الشروع فيه. وش بعدها؟
ابتداءه
وانتهاءه. قال انه مخدوش هذا في نسخة المؤلف. لا بقوله كل المشروع فيه.
كل المشروع فيه.
جوال الكلام الأنسب تقدير متعلق الظرف من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له من القراءة والتأليف لدلالته على تلبس. وابتداؤه وانتهاؤه بالتسمية، أي ابتداء القرآن وانتهاءه بالتسمية. أخذ شو قولك كل المشروع فيه. هذا التكملة لقول التأسي بالقرآن، لأن القرآن بدأ بالتسمية وختم بها. ولذا قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قوله اقرأ باسم ربك قرينة على أنه يقدر عند بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، لأنه صرح بها بالقرآن، صرح بالمتعلق، المتعلق العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جاب الحديث هذا وخوشه، الحديث لفظه، حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد النوم اضطجع على جنبه الأيمن وقال بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أخرتها فاحفظها بما تحفظ به الصالح. هذا لفظ، وذا جاب الحديث، لكن محل الشاهد لا بأس به. بسمك اللهم، بسمك ربي وضعت جنبي، وبسمك أرفع، وبسمك ربي أرفع. الحديث هو بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع. ومحل الشاهد فيه قوله بسمك، يعني أنه يبتدى كل شيء بسم الله، وهو وجه للمؤلف، وجه للمؤلف الابتداء بسم الله.
زاد عندنا حاشية.
وإيش قال
فيها؟ قال فيها بعد قال صلى الله عليه وسلم بسمك، فإن قال بعده رمز وأنسب تقدير المتعلق متأخرا ليفيد مع اهتمام الحصر، لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله فيه بسم العزى، فقصد الموحد تخصيص بسم الله تعالى بابتداء الاهتمام والرد عليهم. وأما قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإما لأن الأهم في القراءة، وإما لأنهم متعلقون بقراءة.
اقرأ الثاني.
وقرأ الأول منزل منزلة لازم، أي أوجد القراءة،
أوجد القراءة.
وإما أن يتعلق بسم الله بقرأ الأول، وبسم ربك بقرأ الثاني، على الصحيح من قول البسمة التي آية من السورة.
حاشية مطبوعة. أنسب أنه يقدر متأخر، قال غير الأول، لأنها عادة البيانيين، قالوا إذا أرادوا الاهتمام بالكلمة قدموا المعمول مثل قوله تعالى إياك نعبد، فلما أرادوا الاهتمام بالله قدموا ضمير لفظ الجلالة. لكن استشكلها إذا قدر المتعلق متأخر فقوله اقرأ واشم، إذا مقدم العامل قال بان نقول ان يقرأ منزل منزلة اللازم، ما كأنها متعدي، ما كأنها متعدي، كأنها فعل لازم مثل مرة.
ما عاد
بدع بالعامل، ما بدع بالاسم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم باسمك أحيا وباسمك أموت. هي بدع بسم الله. الحمد لله، الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري.
لنا الوصف الجميل،
لا خطأ، لا بفرق بين الجميل الأول والجميل الثاني. الوصف بالجميل يعني ذكر الجميل في الكلام، مدح معناها كأنه قال الوصف بالمدح، الوصف بالمدح لكن على الجميل الاختياري. مثلا إذا مدحوا الإنسان بالجمال ما هو حمد، لأن الصورة ما هي اختيارية، وإذا مدحوها على الإعطاء هو حمد. هذا فائدة قوله على الجميل على شأن الاختيار. فالوصف إشارة إلى المحمود به، إلى المحمود به من الألفاظ. إذا وش مدحوا به مثلا قالوا طويل أو قصير أو سخي أو بخيل، أما البخيل ما هو حمد، هو ذم، وهو ما وقع به الحمد، وبه تخرج سائر شعب الشكر من فعل الجنان والأركان. لأن ما هي وصف، ولهم يعتبروها من الشكر، هي من الشكر، لأن شكر الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالأيدي والأركان، لكن ما هي حمد، لأن الحمد هو الوصف. وبالجميل يخرج الاستهزاء، إذا وصفوا واحد كما لقوا الناس بخيل قالوا حاتم، مهم الاستهزاء به، ما هو حمد هذا. وعلى الجميل ما بيوصفوا حاتم، بيوصفوا الإنسان يتوه، كما جاء واحد قالوا هذا مثل حاتم،
ما هو على الجميل
أبو الله، يشتوى أنه بخير، لأنه نوع من المجاز إطلاق اسم الضد.
دار قضية
لا يخرج به، لأن الشرط أن يكون بالجميل، فإذا حمدوه بشي فزل يخرج الاستهزاء، ما عاد حمد، عاد الحد. إذا قالوا الإنسان حيوان تقول أنا حيوان، يخرج الجماد، ما هو إنسان، يقول أنا ناطق، يخرج الشاه والبقرة، ما هي إنسان. وهنا يها خرج ما خالف الحد.
واحد وصف جميل لا أضيف منها استهزاء،
لا ما هو جميل، ما هو وصف جميل، لأنهم يشتبه بها أنها بخيل. إذا قال لقيوا إنسان بخيل قالوا هذا مثل حاتم الطائي، مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقصده إنك أنت المهين الذليل فالاستهزاء يخرج ما هو مثل ولو صورتها. وعلى الجميل إشارة إلى المحمود عليه الباعث على الحمد، يعني وإيش مدحوه بسبب. مدحوا على شان انه كريم ولا شان انه عالم ولا. والجميل اعم مما في نفس الامر او في نظر الحامد، يعني انه بيصبر يمدحوه بشيء لا ما هو صدق. يبدو سواء هو في الواقع على ما حمدوه عليه او في نفس او في نظر الحامد، في نظر الحامد والمحمود، مثل مدايح الشعراء اللي بيجي وصل الدول، يعني انهم بيمدحوا واحد بشيء هو في نظرهم مدح والواقع ان السب. مثل عادة الدواشين، كان بيجي الدواشين صلى المشايخ وقال يا مردم جهنم، يعني ان الشخصية هامة ما هي مبرد الحرارة جهنم الا هو. كما وصلوا عند الملوك قالوا قتال البرايا ومبيد الأقران والمسرف بإنفاق المال، وبتعجب الملك عنده أنها مدحة بالكيرا. قال فلا هي الحين بيشرح قوله على الجميل الاختياري، هو ذا جميل وله في الواقع ما هو جميل، لكنه جميل في نظر الحامد والمحمود. فلا نقضى بمدح السلاطين بما هو ظلم في الحقيقة، لا أحد ينقضى كلامنا به مدح السلاطين، لأنه بمدح السلاطين بشي ما هو إلا سب، لكن انت منه مدح ما قصدهم يستهزوا، ما لو قصدهم يستهزوا من يسجنهم ما من خلهم. لا، من أكثر الناس جاهلية، وبدل الأخصال الفسلة هذا يمدحوا بها علامات الساعة. يمدح الإنسان بالمعاصي، يمدح الإنسان بإراقة الدماء من غير حلها، وبالتعدي على الناس يقولوا سفاكين الدماء شرابين الدم إذا مدحوا القبيلة شرابة الدم. والمراد من الاختياري هو الصادر بالاختيار، هذا ما عادت لها التفسير، يعني على الجميل الذي هو باختيار الإنسان، كما مثلنا قلنا تخرج الصورة، فإذا ما حمدوا الإنسان بأنه جميل في صورته ما هو مدح، لا ما هو حمد، هو مدح بس. هو الصادر باختيار، لأنه ما هو حمد إلا ما صدر باختيار. الصورة لما كانت بغير اختياره فلا يحمد عليها. المدح هو بكل شيء جميل، سواء هو باختياره ولا ما هو باختياره. والحمد ما كان بالاختيار، ما كان على شيء باختيار الإنسان، اختار إنسان أو غيره. وما وقع على غير الاختياري كحمد الله على صفاته الذاتية فلتنزيله منزلة الاختياري، إما الاستقلال الذاتي فيه لما كان ذاته تعالى كافيا فيها، كانت بمنزلة الاختيارية التي يستقل بها فاعلها، فأطلق الاختياري على ما يعمها تغليبا أو باعتبار كونها مبادئ أفعال اختيارية. اشتباه يقع إشكال أن احنا ذحين في الحمد لله، وهذا محل البحث الذي احنا فيه ذا العين ما جاء على ذا الشروط، احنا بنحمد الله على جميل وما هو اختياري. ليش؟ لأن صفات الله التي يمدح عليها هي من ذاته، على مذهب الأئمة من أهل البيت صفات الله ذاته، وذاته ما هي اختياري، ما هو مدح الله على قال على سوابغ نعمة لكن نقول ماذا ما هي ذاتية، ما في نفس الكتاب ده، لأنها على سوابق نعمائه وما هي ما هي من صفات الذات. لكن بيمدح والله بيقولوا الحمد لله رب العالمين، وهذا الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها حمد مدح عليها، وهذا من صفات الله، وصفات الله ذاته، وذاته ما هي اختيارية، ما هو ذي سبرها، ما هي مخلوقة، لو كانت باختيارها من جهة محدثة. فما هو الجواب؟ قال لتنزيله منزلة الاختيار، نزلناها منزلة الاختيارية. ليش؟ ليش نزلها منزلة الاختيار؟ أي لما كانت ذاته تعالى كافية فيها، كان هالقياس لما سخي أنثها، ما جسر أنثها حينها راجعها إلى الله. استقلال الذات فيه فسرها بقوله، فسر الاستقلال بقوله لما كان ذاته تعالى كافيا فيها، لما كان ذات الله كافية في صفاته ما بتحتاج لها شيء غيرها، فكأنها الذي أوجد الصفات، كأنه لأن لما كانت ذات الله سبحانه وتعالى مستغنية ولا هي محتاجة، فكأنها التي أنشأت الصفات. ولا في الحقيقة أن صفات الله ذاته، سيما الصفات الذاتية، ما هي صفات الفعل. وفسر قوله أما الاستقلال الذات فيه أي لما كان ذاته تعالى كافيا فيها، كانت بمنزلة الاختيارية التي يستقل بها فاعلها، لأن معنى الاختياري أن الفاعل مستقل بفعله، ولما كانت الصفات هذا كأنها كافية في لما كانت الذات كافية في وجود الصفات، كأنها أنشأتها. فأطلق الاختياري على ما يعمها، عندي إنها غلط، إنها على ما يعمهما، على ما يعم الاختياري وغيره،
ما يعم الصفات الذاتية
على ما يعمهما الاثنين، الذات والصفات. ما قلت تقدم ذاتية وفعلية، لكن الذات والصفات.
أنتم
هذه الأولاد أو بأتبار قومها من بادي
أفعال اختياري.
أيوة غير بأن أفعال. قوله أو بأتبار معطوف على قوله إما الاستقلال الذات. هو برر حمد الله على صفاته التي هي غير اختيارية، بررها بأحد وجهين، إما بأنها لما كانت الذات كافية فيها في الصفات، وإما باعتبار كونها مبادئ أفعال اختيارية. عندها أن غفور رحيم مبادئ الأفعال، مثلا الرحيم مبدأ للمطر والرزق لأنها من الرحمة، والمطر والرزق أفعال لله اختيارية. فلما كانت هذه الصفات مبادئ للأفعال التي هي اختيارية، ساق إطلاق الحمد لله عليها. مثل غاضب هو مبدأ للتعذيب، شديد العقاب، أو باعتبار كونها مبادئ أفعال اختيارية. والجلالة اسم للذات الواجب الوجود، ما عاد في حاجة تفسير، الناس دارين الله اسم لله عز وجل، للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال. ولذا لم يقل للخالق أو الرازق أو نحوه مما يوهم أيش
من
هاي مما يوهم اختصاصه بوصف دون وصف. يعني قال الحمد لله ما قال الحمد للخالق، لأن الخالق صفة معينة، الخالق غير الرازق والرازق غير المعذب. فإذا جعل الحمد لله فالله سبحانه وتعالى المستجمع لصفات الكمال كلها. وأردف التسمية بالحمد لله بالحمد لله لنحو ما تقدم في التسمية. يعني وش ألحق الحمد لله بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأنه ما تقدم، وقد تقدم أنه بدأ بالتسمية تأسيا بالقرآن الكريم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، فجاب الحمد لله لجل هذا الأشياء والإجماع. لا، فيها ذكر الله، ذكر الله. القرآن الكريم هو بدأ القرآن بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله. قال لم يذكر اسم الله عليه، وذي الحمد لله من ذكر اسم الله. المهم أنه جاب الحمد لأجل الأوجه التي قدمناها في البسملة.
نعم.
وش بعدها؟
ما تقدم واختار، واختار فيهما البداية في هذا اللفظ الشريف.
واختار فيهما هذا اللفظ الشريف والترتيب. ماشي مخدوش. اختار فيهما يعني في البسملة والحمد لله. اختار هذا الله، اختار في الحمد لله الحمد لله. ايش احسن؟ احسن من احمد وحمدا. والترتيب يعني البدايه بالبسمله قبل الحمد، واخر الحمد بعد البسمله، اقتداء بالكتاب العزيز. لانه فاتحته، فاتحة الكتاب العزيز البسملة ثم الحمد، وخاتمة دعاء أهل الجنة. ما هي خاتمته؟ خطأ، لأن ما في آخر القرآن، ما هي آخر القرآن البسملة والحمد لله، لكن هو خاتمة دعاء أهل الجنة في قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا بيعلل وش مالها اختار هذا اللفظ، أي البسملة بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نختارها على غيرها من الألفاظ الحمد. للقرآن واختار هذا الترتيب، البداية بالبسملة ثم الحمد بعدها، اقتداء بالكتاب العزيز لأنه فاتحته وخاتمة دعاء أهل الجنة، وأبلغ صيغ الحمد، أبلغ صيغ الحمد الحمد لله، لأن عب الصيغ كثير، أحمد وحمدا وحمدت. فيتعين في بر من حلف لا يحمدن الله بأجل المحامد. فيتعين في البر إن إذا قال، إذا حلف بالله أنه بيحمد الله بأجل المحامد، يتعين أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولو ما جاب البسملة، لأن لفظ الحمد لله رب العالمين أبلغ صيغ المحامد. إذا يمكن يبينها ويش وجه كونها أبلغ، يعني ليش أنها أبلغ من سائر الصيغ. فيتعين في البر، فإذا حلف أنه بيحمد الله بأجل المحامد، ما هو مبرر لله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وجمعا بين روايات الابتداء، قوله جمعا معطوف على ابتداء، يعني اختار بهما هذا اللفظ الشريف جمعا بين روايات الابتداء مرتب رتب بدأ بالبسملة ثم الحمد جمعا بين روايات الابتداء، لأنه روي البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وروي البداية بذكر الله، وروي البداية بالحمد لله. فإذا جابهم جمعة ورتبهم بهذا الترتيب وجمع بين الروايات، فإنه روي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني روي الابتداء بها، وبسم الله وبالحمد لله وبالحمد لله برفع الحمد وجره كما لا يخفى على المتأمل. أما جره بحرف الجر، وأما رفعه فبأن الباء دخلت على الجملة الاسمية، على الجملة كلها، جملة المبتدا والخبر، بقيت الجملة الاسمية على ظاهر لفظها، المبتدا مرفوع والخبر مرفوع بالحمد لله. قولها ببسم الله، أي روي الابتداء ببسم الله، وروي الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحمد لله رب العالمين. ولأن المناسب لمقام التعظيم التصريح بالحمد، هذا يتعليل لكون الحمد لله أبلغ الصيغ، كان يجيبه عنده، لأن الأليق المناسب لمقام تعظيم الله التصريح بالحمد، أحسن من أن يقول حمدا لله، إنه ما صرح بالفعل، وهو أحمد، ولأن حمدا مفعول، مفعول مطلق. وحصره عليه تعالى، حصره معطوف على التصريح، يعني إن المناسب هو يبين إن الحمد لله رب العالمين أبلغ صياغ الحمد، لأن فيها التصريح بالحمد، وفيها الحصر، فيها حصر المحامد على الله. لو قال أحمد الله ما جاء فيه حصر، لأن الحصر هنا عن طريق كون، عن طريق أسباب، منها كون الجملة اسمية، ومنها كون المبتدا معرف هو الحمد. فإذا كان المبتدا معرف فالخبر محصور عليه، سواء هو معرف بالألف واللام العهدية أو الجنسية، إن كانت عهدية فمعناها الحمد الجيد لله، وإن كانت جنسية فهي واضحة في الحصر، لأن الألف واللام التي للجنس هي للعموم، يو معنى كل الحمد لله، هذا ما من أفادة الحصر من هنا. ولأن المناسب لمقام التعظيم التصريح بالحمد وحصره عليه تعالى، ولا ينتقض ذلك بوجوب شكر المنعم من عباد الله تعالى. لا ينتقض ذلك يعني الحصر، فيقول القائل ما دامك حصرت الحمد على الله كيف أتسبر فيما ورد من الآثار بأنه يجب شكر المنعم كائنا من كان، وشكره بالحمد والمدح من عباد الله، وبينها في الحصر لا يناقض. قال لا يناقضه لرجوع الحمد إلى الكمال، إذا هو الحمد لله معناها الحمد الكامل، فأما الحمد لغير الله ما هو كامل، فالذي هو محصور على الله هو الحمد الكامل. حتى كأنه لا حمد إلا الكامل، وهو حمد الله تعالى. فإن غير ما افتتح ببسم الله غير مفتتح بالحمد لله، وبالعكس، فلا يمكن العمل بأحاديث الابتداء، لأنه إذا ورد حديث أنه يبتدى بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ابتدى بالحمد لله ما ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ابتدى بسم الله فما ابتدى بالحمد لله، ما سبر يعمل بلا حديث كلها. أجيب بأن الافتتاح إما أمر عرفي يعتبر من حال الأخذ في التأليف إلى الشروع في البحث، أو منقسم إلى حقيقي وإضافي، فيمكن الجمع بتقديم أحدهما على الآخر فيكون الأول حقيقيا والآخر إضافيا. هو القسمين هم واحد، العرفي هو المجاز، يعني أن التقديم إما حقيقي الابتداء، إما حقيقي وهو الأول أول كلمة، ولا عرفي وهو ما هو موجود من ذكر الله في أثناء الخطبة قبل البداية في مقصد الكتاب. وقد جمعها المالك، قد ذكر اسم الله، ذكر الحمد لله، عادها ما قد بدأ في مقاصد الكتاب، جمع بين التقديم الحقيقي والإضافي. وقوله على سوابغ نعمائه إشعار بأنه حمد لله وشكر واجب. اشتير لأن منين جاء واجب؟ لأجل أنه على النعم، ولما كان على النعم فهو شكر، والشكر واجب. وعليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده. فإن قيل أداء حق الشكر يحصل بمجرد الحمد ولو في آخر الكتاب، خصوصا إذا كان الشكر على التأليف، لأجل الأنسب أن يجيب آخر الكتاب حين يودي. إذا هو على التأليف، لأن الظاهر من الخطبة أنه يشكر الله على النعم، وأن من أكبر النعم القدرة على تأليف الكتاب المعونة، يجيب بأن الغرض الأصلي من الافتتاح بالحمد ربط الحاضر الذي هو سوابغ النعماء وجلب المزيد المشار إليه بقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنه التأليف، ومنه أي من المزيد التأليف. فيمكن أنه جاب هنا لجل جلب المزيد، لجل يعينه على تأليف الكتاب. إن شكر الله سبحانه وتعالى على سوابغ النعماء ليطلب الاستزادة، والاستزادة من النعم بالتوفيق والإعانة على التأليف. والإعانة على التأليف المناسب أنها تجي قبل التأليف. جلب المزيد المشار إليه بقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومنه التأليف. فتقديم الحمد على المجلوب الذي هو التأليف أولى. المعشر يكفي المهنية بارك.